والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهداة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بكي. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بكي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الهداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. الكلام في المواريث أو في الفرائض كما سبق، وقد سبق ذلك باب واحد في فضل الفرائض وعلمها وتعلمها وقسمة الفريضة بين أهلها ومستحقيها. وعرفنا علم الفرائض فيما سبق، من حيث إنه العلم بقسمة المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، وذكرنا أن أركانه ثلاثة: وارث ومورث، أو مورث ووارث، وحق موروث، على معنى أنه لا يتصور أن تكون مسألة فرضية بغير هذه الأركان الثلاثة: مورث وهو المتوفى، سواء كانت وفاته حقيقة أو حكمة، بمعنى أنه توفي حقيقة بمعنى علمت وفاته، أو حكما بمعنى أنه طال فقده حتى حكم بموته، ووارث أيضا حقيقة أو حكمة بمعنى أن يكون موجودا حقيقة حال الوفاة المتوفى، أو حكمة بمعنى يحكم له كالجنين قبل أن يخلق أو نحو ذلك، ينتظر حتى يتبين الحمل ثم يسقط حيا أيضا كما هو معلوم. وحق موروث وهو ما تركه المورث، لأنه لو لم يترك شيئا لم تكن هناك مسألة فرضية. كذلك أيضا مما يحسن ذكره الشروط التي تتعلق بالأركان، كما قلنا قبل قليل في المورث، أن يتحقق وفاته حقيقة أو حكمة، والوارث أن يتحقق أيضا حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكمة. كذلك أيضا لابد من معرفة درجة القرابة بين المورث والوارث، الدرجة أو القرابة والدرجة والقوة، القرابة والدرجة والقوة لابد أن يعرف حتى يستحق الوارث نصيبه إذا توفرت فيه هذه الأمور، بما أن يكون قريبا وجهته أقرب كذلك، وأن يكون أيضا في الجهة أقوى كما لو كان أخا شقيقا في مقابل الأخ ليبقى نحو ذلك. كذلك أيضا ذكرنا على جهة الإجمال الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، وأنهم على جهة الوارثون من الرجال على جهة الإجمال 10، وعلى جهة التفصيل 15، والوارثات من النساء على جهة الإجمال 7، وعلى جهة التفصيل 10. وإذا اجتمعوا أو إذا كان ذكور فقط فإنه يرث منهم ثلاثة، إذا كان لم يترك إلا، فرضنا أنه ترك جميع الذكور من أو جميع الوارثين من الرجال ولم يجد معهم نساء، فإنه لا يرث، إذا اجتمعوا لا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوج وكذلك أيضا إذا كانوا نساء فإن ووجد جميع النساء ولم يخلف إلا نساء فإن الذي يرث منهن خمس كما سبق: الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والشقيقة، هذا إذا اجتمعنا. وإذا كانوا رجالا ونساء فإنه يرث منهم خمسة: أحد الزوجين والأبوان والولدان، يعني الأب والأم والابن والبنت. فهذا هو نوع من الضوابط ونوع من القواعد، يحسن لطالب العلم أن يلم بها. وكما قلنا الحديث هنا ليس على المذكور في هذه الأبواب، ليس على جهة تفصيل المواريث، وإن كان كما قلنا يحسن بطالب العلم أن يلم بها وأن يقرأها، وبخاصة أن هذا العلم مخدوم خدمة جميلة، فله قواعده وله ضوابطه وله قيوده، ويحسن بطالب العلم أن يلم بذلك. وكل كتب الفقه تبحث هذا الأمر بحثا مفصلا، على أن هناك كتبا خاصة بالفرائض كالرحبية وشروحها وغير ذلك، وهذا الحديث الذي بين أيديكم عن حق الفرائض بأهلها شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جميلا في جامع العلوم والحكم، لأنه أضاف عشرة أحاديث إلا أحاديث النووي رحمه الله، لأن النووي كما هو معلوم له 40 حديثا، فابن رجب لما شرح هذه 40 في كتابه جامع العلوم والحكم أضاف 10 أحاديث وجعل منها هذا الحديث، على اعتبار أنه يدور عليه جملة من الفقه أو يمثل أمرا يحتاج إليه المسلم وهو فيما يتعلق بقصة المواريث، فشرحه شرحا جميلا وأتى به بالعجب العجاب، فيحسن أن تطلعوا عليه. قال: باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. ولا شك أن هذا هو أول ما يجب على الفراضي أن يعمله، أول ما يجب أن يعطي أصحاب الفروض، يعني أصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب معلوم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيب مقدر. أصحاب الفروض عند الفرضيين هم الذين لهم نصيب مقدر في كتاب الله، كالثلث والسدس والثمن والربع والثلثين والنصف، فهذه هي المواريث، فهذه هي الفروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض. وأصحابها أيضا قد لا نهتم بذكرهم جميعا، لكن نذكر على ذكره على سبيل المثال. فالنصف مثلا تأخذه البنت إذا انفردت، وكذلك تأخذه البنت ويأخذه الزوج أيضا إذا لم يكن فرع وارث. الربع تأخذه الزوجة إذا لم يكن فرع وارث، ويأخذه الزوج إذا كان للميت فرع وارث. والثلث مثلا تأخذه الأم أيضا إذا لم يكن ثمة جمع من الإخوة، ويأخذه الأخ لأم أيضا إذا انفرد. الثلثان يكون للبنات أيضا إذا لم يكن معهن عاصب، أو بنات الإبن كذلك إذا لم يكن بنات وليس معهن عاصب، وكذلك الجمع من الأخوات سواء كن الشقيقات أو الأب، إذا كانت الأخوات الشقيقات طبعا تأخذ، ثم إذا لم يوجد فالأخوات الأب مثل الجمع يأخذ الثلثين، وهكذا. فأصحاب الفروض مقدمون، فأول ما يبدأ بأصحاب الفرض، فإذا وجد صاحب فرض فإنه يأخذ حقه، ثم بعد ذلك ينظر في ما بقي كل العصبة. على أن بعض أصحاب الفروض لا يسقطون وإن كانوا محسوبين عصبة، كالابن مع أخته، يعني الابن والبنت، الابن وارث وهو في هذا الحال يعتبر عاصب، وكذلك البنت مع أخيها تكون عاصبة لكنها لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، فهي لا تحسب فرض على مصطلح الفرضيين، لكنها صاحبة فرض في كتاب الله. الابن والبنت هم أصحاب فروض فيما في أنهم لا يسقطون، لكن قد لا تكون فرضا من حيث المصطلح الفرض بمعنى أنها صاحبة ثلث أو سدس، لا، مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، بل حتى إذا قلنا على مصطلح الفرضيين قد لا تكون صاحبة فرض، لكن على قوله تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين تكون صاحبة فرض. فإذا المقصود بالفرائض على مصطلح الفرضيين هم أصحاب الأنصبة المقدرة، أصحاب الأنصبة المقدرة ثلث وسدس إلى آخره. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، كما قلنا الابن مع البنت مع الابن، أو الأخت مع الأخ، أو بنت الابن مع ابن الابن، هؤلاء هم لا يسقطون، أو قد لا يتصور سقوطه في بعض الصور، لكن ما أخذوه ليس فرضا، وإنما أخذوه تعصيما للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجامع، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، كما قلنا هذا هو الذي يتعين على القاسم، الذي يقسم الوارث يلحق الفرائض بأهلها. وكما قلنا إما أن يكون الفرائض إذا أخذناها على مصطلح الفرضيين، وطبعا هذا لا يلزم، لأن سبقا قلنا لكم في أكثر من مناسبة أن إذا اصطلح الفقهاء أو اصطلح المتأخرون على اصطلاح فلهم أن يصطلحوا ما شاءوا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا تحمل أو لا اصطلاحاتهم لا تقيد اصطلاحات الشرع. فقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض ليس بالضرورة أن يكون مصطلح الفقهاء متفق مع مصطلح النص الشرعي. فهنا الفرائض يمكن أن تكون من أصحاب الفروض كما قلنا، أصحاب الأنصبة المقدرة، أو الفرائض بمعنى الذين لا يسقطون، لأن كل من لا يسقط هو في الواقع صاحب فرض على حسب ما يفهم من النصوص، مثلا سواء في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. هنا الأب لم يذكر، الأب لم يذكر، لكن معلوم أن المقصود له ما بقي، الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب فله ما بقي. فهو إذن في هذا المعنى من أصحاب الفروض بحسب الفهم. وكذلك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هم لا يسقطون في هذه الصورة مثلا، فهم أصحاب فرض من حيث إنه أن القرآن ذكر أن لهم حقا، لكنهم ليسوا أصحاب فرض على مصطلح الفقهاء بمعنى أنهم، أو مصطلح الفرضيين على أنهم أصحاب سدس أو ربع أو ثلث أو ثلثين أو ثمن أو نحو ذلك. واضح الكلام مشايخ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، يعني بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فروضهم، فهو لأولى رجل ذكر، فهو ما يسمى العصبة، فالباقي يأخذه العاصب كما لو توفي عن زوجة وأخت وابن عم مثلا، أخت شقيقة يعني، أو لأب زوجة أو زوجة وأخت شقيقة وابن عم أو عم، فالزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت أيضا تأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور الوارث، لا أصل من الذكور الوارث ولا فرع وارث، فتأخذ النصف. وعدم وجود المعصب أيضا الذي هو أخوها، فتأخذ النصف. الباقي يأخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر. طبعا الباقي لا يقال أنعم له الربع في 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 طريقة الفرضية، لا تقول له الربع لأنه ليس صاحب فرض، وصحيح المتبقي ربع ما دام الزوجة أخذت الربع والأخت أخذت النصف، بقي ربع، لكن لا يقال أخذ الربع، إنما يقول له الباقي، لأنه لم يأخذ فرضا وإنما أخذه تعصيبا. فإذا الباقي أخذه. فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طبعا هذا الحديث مخصوص، فيه أحيانا يخص، مثلا إذا كانت العصبة معتقة، طبعا ليس في النساء يطرن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فالمعتقة أحيانا تكون هي العاصبة وتأخذ، فإذا هذه مخصوص بها هذا الحديث، مخصوص بالمعتقة، ومخصوص أيضا ببعض الصور، مخصوص ببعض الصور، قد يكون بعضها لا يحضرني، لكن عموما هذا الحديث أصل من أصول المواريث وقاعدة من قواعد المواريث. وما بقي من أصحاب الفروع فإنه يأخذه العصبة، والعصبة لا تأخذ إلا ذكورا ما عدا المعتقة. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طبعا وقف العلماء وقفة طويلة عند رجل وذكر، ولماذا ذكر رجل وذكر، وحتى الشوكاني كان أتى بهذا كلاما جميلا من كلام أهل العلم يحسن أن تطلع عليه، ولا نقف عنده كثيرا. لماذا لم يقل ولأولى ذكر مثلا يكفي، لأن الذكر يعني مقابل الأنثى، أو قال رجل، وإن كان رجل أحيانا قد تعني البالغ والكبير، بينما قال لا يدخل فيها الصغير. وبعضهم قال لا، إن رجل قد لا تفيد، لأن أحيانا في بعض الألفاظ يقال رجل بينما المقصود الجنس، كما في بعض الأحاديث أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور مثلا. طبعا معروف أن ليس المراد الرجل، والمرأة كذلك إذا أدركها الصلاة وعين فعندها ماءها وطهورها. فأحيانا يقول أن الرجل قد لا يراد به الجنس الذكر، فمن هنا يحتاج إلى أن يقول ذكر حتى يزول اللبس. وهكذا هناك وجوه كثيرة ذكرت في هذا كما قلت لا نقف عندها، وإذا اطلعتم عليها فإن الشوكاني أتى بكلام أهل العلم في هذا جيد، وجمع فيه جمعا طيبا، وكذلك الراجب أيضا في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم أيضا أتى بكلام جيد في هذا الباب. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينقحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا النسائي.
هذا أيضا في أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم أولا، ثم ما بقي يذهب إلى العاصب، فهذا حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد بن الربيع معروف من كبراء الأنصار ومن جلتهم رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد في أحد بابنتيها من سعد. فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، فعل أبوهما معك في أحد شهيدا، بمعنى أنه أبلى بلاء حسنا، وإن عمهما أخذ ما لهما، كما هي عادة الجاهلية. الجاهلية أن النساء ليس لهن شيء من المال وليس لهن نصيب من المال، وإنما الرجال المال ينفرد به الذكور. فجاءت تشكو قالت إن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. يبدو طبعا أن الناس تختلف عاداتها وأعرافها في هذا الباب، فبعض الجهات والأقطار والأقاليم أبو المرأة أو المرأة نفسها هي التي تدفع، أو عليها نصيب من المال، أو هي التي تدفع وتجهز لنفسها في قضية الزواج، وبعض الأقطار قد تكون على الزوج وعلى أهل الزوج ونحو ذلك. هذه عادات، وإن كان طبعا الشرع نص على أنه لابد الزوج هو الذي يدفع المهر، لكن ومع هذا لا يزال يوجد في ذلك أعراف مختلفة ومتباينة، وأنتم تعرفون ذلك. في كثير من الأقطار تختلف العادات، الذي يدفعه أهل المرأة والذي يدفعه أهل الزوج ونحو ذلك. فهذا كان من عادتهم أن المرأة الغنية هي، أو أن المرأة هي التي تدفع تكاليف الزواج ونحو ذلك. فهذا معنى قولها ولا ينكحان إلا بمال. فكان من عادتهم أن البنت أو أهل البنت يتكلفون أو يحتاجون إلى أموال من أجل أن يزوجوا بناتهم. فقالت ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، يعني أنه لم يتنزل شيء فيما يتعلق بالمواريث، لم يتنزل شيء فيما يتعلق بالمواريث، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آيات الميراث، فنزلت آيات الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين. طبعا ذلك في آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني بنات. لماذا؟ لأن الكلام يوصيكم الله في أولادكم، فالكلام عن الأولاد، والولد طبعا في مصطلح العرب وهو عند الفرضين كذلك، الولد يشمل الذكر والأنثى. الولد وإن كان مصطلحنا المعروف الآن الولد للذكر، لكن في اللغة وفي الفرائض إذا قيل ترك ولد فنحن لا ندري هل ابن أو بنت، لكن إذا أردنا أن نقول ذكر نقول ترك ابنا أو خلف ابنا، أما إذا قلنا ولد فالولد يشمل الذكر والأنثى. ولهذا قال الله عز وجل يوصيكم في أولادكم، يعني البنين والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا الذكر والأنثى إذن الولد يشمل الذكر والأنثى. فإن كنا نساء يعني فإن كنا بنات، ما دام سكت عن الذكور إذا النساء، والكلام عن الأولاد إذا النساء هنا بمعنى البنات. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة يعني بنت واحدة فلها النصف. إذا هذا فيما يتعلق بنصيب البنات إذا انفردنا، فإذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانت اثنتين فما فوق فلهن الثلثان. لكنه قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، ولهذا ابن عباس يرى أنه لا تأخذ ثلثين إلا إذا كانوا ثلاث، إلا إذا كنا ثلاث أو كنا ثلاثا، لأنه قال فوق اثنتين. لكن طبعا لا شك أن الجمهور وهو الصحيح على خلافه، وقيل أنه رجع أيضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر نصيب البنت ولم وسكت عن الثنتين، إذا فرضنا سكت وفوق ثلاث فوق ثلاثين فلو الثلثان، إذن لا يمكن أن تكون ثنتين بينهم نصف فينقص حقها أو نحو ذلك. بينما أيضا ذكر في آية الأخوات أن لهم الثلثين إذا قلت انتين في يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ولئن امرؤ هلك وليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثه إن لم يكن فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان فإن كانت اثنتين فإذا الأخوات نصف اثنتين إذا لا شك أن البنات أقرب البنات أقرب من الأخوات بالنسبة للمورث. فإذا إذا كنا اثنتين فأكثر أو فلهن الثلثان فنزلت الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط اثنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن لأن نزلت الآية كلها متوالية لأن الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الأخير الآن قال بالنسبة للنساء ولهن الثمن ما دام فيه أولاد لأنه ما دام خلف بنتين سواء كان الذي خلف ذكور أو إناث فالأم ينزل حقها من الربع الزوجة ينزل حقها من الربع إلى الثمن لأن أمهما منزلتها زوجة ليست منزلة أم لأن المتوفى الزوج وهذا أمر دقيق ينبغي أن تتنبه له أحيانا في القسمة حينما تجيكم مسائل الميراث أو تسألون فهي أم بالنسبة للبنات فهي لا تأخذ نصيب الأم لكنها زوجة بالنسبة للمتوفى فالنسبة دائما تنسبون إلى المتوفى ما تنسبون إلى 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 العلاقة بين الأقارب فتنظر المتوفى ما هي علاقة الوارث بالمورث هل هي بنوة هل هي أخوة عمومة خؤولة إذا كان ذوي الأرحام إلى آخره هي أمهما أعطاها الثمن ليس لأنها أم إنما لأنها زوجة المتوفى سعد بن الربيع وأمهما الثمن لأنه ترك فرعا وارثا وهي البنتان وما بقي فهو لك هذا هو الشاهد الشاهد من الترجمة قوله العصبة ترجمة الشيخ باب الهدى بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذوي الفروض أعطى البنتين الثلثين وأعطى الأم الثمن وما بقي يأخذه العم وما بقي فهو ذكره الخمسة إلا النساء نعم
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقضى بذلك رواه أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة واقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه متفق عليه
الأول حديث زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك طبعا هذا له حكم مرفوع لأنه أفتى زيد ومعلوم تعرفون زيد من هو في الفرائض وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفاضكم زيد فوردت عليه هذه المسألة فقضى بها وقال إنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قضى بمثل ذلك إذن صورت المسألة كما تلاحظون توفي عن زوج وأخت شقيقة أخت لأبوين يعني أخت شقيقة بمعنى أنه لم يتر كلالة لا والد ولا ولد هذا المتوفى توفي كلالة ما أخذ الوالد والولد فالزوج أخذ النصف لأنه ليس له الميت أو المتوفى ليس له فرع وارث لأن الفرع الوارث هو الذي يحجب الزوج من النصف إلى الربع، لكن الزوج طبعا لا يسقط بحال، الزوج أو الزوجة يعني أحد الزوجين لا يسقطان بحال أبدا، وكذلك الأبوان لا يسقطان بحال أبدا، وكذلك الولدان لا يسقطان بحال أبدا، لا يتصور سقوطهم. ولهذا قلنا لكم قبل قليل إنه إذا اجتمع أصحاب الورثة كلهم لا يرث إلا أحد الزوجين والأبوين والولدين، لا يسقطون أبدا، إنما نعم قد تنقص حقوقهم، يكون ينزل من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، لكن لا 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 تحجب ولا تسقط حجبا كليا، إنما نعم قد تحجب حجبا جزئيا. وكذلك الأولاد يعني لا يسقطون أبدا، لكن نعم إذا كثروا فالزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، سواء كان فرع ذكور أو إناث أو خليط. وكذلك الأخت لأبوين أخت شقيقة كذلك تأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث وعدم وجود المعصب. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث كالأب والجد وإن علا، وعدم وجود المعصب الذي هو أخوها، لأنه إذا وجد أخوها يصير للذكر محظوظ الأنثيين. فإذن هنا تأخذ الأخت الشقيقة النصف ويأخذ الزوج النصف، وإذا تستغرق الفروع التركة والعصبة ليس لهم شيء. فلو توفي عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا، توفي عن زوج وأخت شقيقة وعم، نقول الزوج له النصف والأخت الشقيقة النصف والعم يفتح الله ما له شيء، لأن الفروع استغرقت التركة فلا يبقى له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي، وهنا ما بقي شيء، فما بقي فليأول رجل ذكر، وإذا لم يبقى شيء يخرج ليس له شيء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، وأقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وولاية سواء من حيث ما يرجى من شفاعته والحشر تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم، ويشق عليه ما يعنتهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من أظهر مظاهر الولاية. فأيما ومن صورها هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الولاية، أنه يدفع عنهم في بعض الحقوق كما سيأتي. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فليرثه عصبته من كانوا. طبعا يبدو والله أعلم أن المراد بالعصبة هنا عموم الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أو كانوا عصبة، العصبة معنى الأقارب، ليس المقصود العصبة المصطلح الفرضي الذي تعني الذكور، وإنما المقصود العصبة هنا بمعنى الورثة. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، وفي بعض الروايات ومن ترك ضياعا فإليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عنهم بيت المال، إذا كان دين وفي بيت المال ما يدفع فإنه يدفع من بيت المال. أو ضياعا، الضياع هنا بمعنى الأولاد الذين لم يخلف لهم شيئا، يعني كانهم ضائعون، مات فقيرا أو مات مدينا أو مات لم يترك لهم شيئا، فأيضا هذه مسؤوليتهم تتحول إلى بيت المال. أو ترك أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، إذن هذه من نوع الولاية التي يتولى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والمقصود إلى بيت المال كما هو ما معروف في بعض الأحاديث الأخرى، ومر هذا الحديث في كتاب الحوالة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقول هذا قضية خاصة، يقول أنه ترك حمل الكتب إلى آخره، مع أنه جزاه الله خير استفتح بدعاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه وأن يشمل به إخواننا الحاضرين وجميع المسلمين. على كل حال التنحي قد يكون لا بأس به، لكن ترك حمل الكتب لا، يحسن بك أن تحمل كتبك، فإن هذا أدعى إلى قوة الاستحضار، وقد ترى شيئا مناسبا يستحق الكتاب أو يستحق المراجعة أو يستحق التنبيه والسؤال، فإحضار الكتب هذا أمر معروف ويدل على المتابعة، وهو مما يحض عليه الشيوخ والأساتذة. أما التنحي فهذا أمر إليك، فتأتي بالكتاب إن شاء الله وتهتم وتتابع وتقرأ قبل أن تأتي أيضا، لأنه قد يظهر إشكالات إما في الشرح أو في نفس المتن أو فتسأل عنها، أو قد ترى تسمع شرحها مثلا فيكون بينا فتقيد ما أشكل عليك أو نحو ذلك. يقول: شخص يريد أن يحج وهو في نفس الوقت يريد أن يحج عن والديه ميتين، ولما سئل أخبر أنه يحج عن نفسه ويقيم ثمن حج والديه بالأموال ثم يتصدق بها على شخصين في الحرم ليحج له عن والديه، فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ نعم، ما دام أنك لم تحج عن نفسك فإنك تبدأ بنفسك فتحج عن نفسك، فإذا تيسر لك تبقى سنوات أخرى فتحج عنه في السنوات فهذا طيب وهو أحسن، وإذا لم يتيسر أو ستعود إلى بلدك إذا كنت لست من البلد من هنا وتعود وأنت عندك قدرة مالية فلا مانع أن تدفع تكاليف الحج لبعض طلبة أهل الصلاح والفضل وطلبة العلم الثقات أهل الدين والاستقامة ممن يوثق فيهم بدينهم وأمانتهم، فتدفع لهم التكاليف التي يتكلفونها ويحجونها عن أبيك وأمك، واحد يحج عن الأب وآخر يحج عن الأم. كيف تتزوج امرأة من ايش؟ أخو ابنها؟ كيف أخو ابنها؟ ما دي يكون قد يعني إذا كان ابن أخو رضاع مثلا، كان أخو ابنها من الرضاع يمكن والد. عندي زوجة ومنها 6 أطفال، ومن فترة طويلة لم أرد أن أجامعها هكذا ولا أرتاح لكلامها، علما أني خائف من إثمها، هل أكلمها على تسامحني في هذا الفعل؟ وما عملي حيال هذه الحالة؟ لا شك أنك مخطئ الحقيقة، لأن الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والعشرة الطيبة مطلوبة، والحياة الزوجية مبنية على الوئام وعلى العشرة الطيبة وعلى أن يحفظ كل واحد حق صاحبه وعلى أن يحسن إلى صاحبه، وليس الإحسان فقط بأن تدفع النفقة والمصاريف وإن كان هذا أمر مهم، لكن الإحسان بحسن المنطق والكلام ورعاية حق الله في ما بينكما من علاقة. ونعم قد لا يكون هناك كل المغريات عند الزوج أو عند الزوجة، فقد يكون هناك عدم مودة كبيرة، لكن هناك أمور ترجى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولم يقل فإن كرهتموهن فطلقوهن، لماذا؟ لأن المرأة قد تكون متدينة وخيرة وصالحة وأمينة وحافظة للغيب وحافظة لنفسها وحافظة لزوجها وحافظة لماله وحافظة لأولاده، هذه قضايا لا قد تجتمع في امرأة غير جميلة، وقد تجتمع في امرأة تكون في امرأة ليست على ذلك المستوى من
احيانا قد يكون فعلا منطقها ليس جميلا، قد تكون عندها شيء من الغلظة، لكنها امينة وقوية وذات حفاظ على بيتها، حفاظ على اولادها. فالنساء ليسوا يعني لا يمكن ان امرأة تجمع الصفات كلها، وانما وانتم تعرفون لو فتشت، حاولت ان تنظر في نساء الناس وفي ازواج الناس، هذا الزوج قد يكون فعلا هادي وطيب، او حتى قد يكون جميل ووسيم، لكنه بارد، بمعنى انه لا يكترث كثيرا بالبيت وبامور البيت. بينما انسان قد لا يكون على مستوى ذلك الجمال، اذا كان الجمال مقصود، لكنه رجل قد حفظ بيته وحفظ نفسه واعطى اولاده حقهم من الرعايه والتربيه والمحافظه والمتابعه في التعليم ونحو ذلك. وقد يكون انسان ايضا حازم فيما يتعلق باموره بماله يعني. اذا ان الصفات ولا وسنه الله عز وجل انه لا يجمع ان يكمل البشر، انما البشر يكمل بعضهم بعضا، لا ان تكون الكمال في رجل واحد او في امراه واحده. ولهذا لو ذهبت تنظر الى محاسن الناس وتنسى محاسن زوجتك لتعبت، لان عاده الانسان لا يرى محاسن من عنده، طبيعه الانسان ما يرى، انما تجد دائما بنت عمك فيها كذا، هي اللي جيده، بنت الجيران كذا، امراه الجيران فيها انا، بينما عندك عند زوجتك من الخصائص ما يتمدح به الاخرون، اما من حسن كما قلت تنظيمها في بيتها، او حسن خدمتها لزوجها وتبعولها لزوجها، واما لحسن ترتيبها، واما لقله خروجها. بعض النساء فعلا من افضل محاسن انها قليله الخروج، وبعضهم كثيره الخروج، وبعضهم عندها صبر على اولادها، وبعضها قد تخفي عنك كثيرا من المشكلات تتحمل. بينما لو اخذت امراه اخرى لوجدت فعلا فلانه وجدت عندها صفات ما كنت تعرفها الا لما جرت غيرها كما يقال. فلا ينبغي ابدا الانسان لا يرى الا المعايب، ويكون كالذباب لا يقع الا على الجروح. انما ينبغي ان تحسن وان تعرف الفضل فضله وتتقي الله عز وجل. ولو فرضنا ان فعلا احسست بالظلم وانك لا تستطيع ولا تطيق ان تقوم بالحق، فحينئذ لابد من الفراق، لكن هذا لا يكون الا اخر الحلول كما يقال، اخر الطب الكي. عندنا مجلس وفيه ناس يشربون الدخان، هل يجوز ان اصلي فيه ويجوز ان اكون امام لهم، علما اني قد لاحظت اعقاب الدخان فوجدته في المجلس؟ نعم، تصلي بهم وتنصحهم وتأمهم، ووجودك خير. اما ان يبقوا كلهم مدخنين لكن انت فيك خير وصلاة، تبقى معهم وتذكرهم بالله عز وجل وتنبههم وتنصحهم وتصلي بهم ان شاء الله. ماذا يقال؟ الكلام غير واضح، طلاب يسب مكتوب يصب، اذا يسب طلاب الذي افنى، يسب الطلاب يسب الطالب الذي افنى عمره في طلب العلم قائلا انك 8 سنوات ما تستفيد الى اخره، هذا خطأ على كل حال، هذا خطأ. اولا طلب العلم عبادة، والجلوس في حلقة الذكر من افضل القربات، واذا وفق العبد بنية صالحة وحسن ادب والتزام ورجاء من الله سبحانه وتعالى ان يكون فعلا ممن تحفه الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله من عنده، اذا انتظر ذلك ورجاه من الله، لأن الله سبحانه وتعالى أن ينظمه في سلك هؤلاء. فينبغي الإنسان أن يستحضر كل هذه الأمور، وإذا لا شك أن التحصيل يختلف، بعض الطلاب فعلا قد يجلس السنوات ولكن تحصيله أقل، وبعضهم يحصل من 2 أو 3. فلا ينبغي أبدا أن يلام إنسان على طول مكوثه في حلق العلم وفي طلبة العلم وفي طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حينما قال في خبر الثلاثة الذي أحدهما جلس وروى من أرض الجنة، والآخر تنحى حياء فقال استحيا فاستحيا الله منه، والآخر أعرض الله عنه. فلا ينبغي فعلا أن يلام الإخوة على مثل هذا، وإن كان لا شك أن الإنسان عنده من الخشية والمراقبة، إذا كان عنده أحد يضيعهم مثلا من أولاده أو أهله، لا، هذه أمور معلوم أنها لابد أن تراعى، فلا يضيع الإنسان أهله وأولاده على مثل هذا النوع، لأن هناك أولويات وهناك أمور مترتبة في الإسلام وفي الدين فيما يتعلق بحقوق الأهل، حقوق الوالدين، حقوق الزوجة، حقوق العمل، حقوق أن يكف الإنسان بمعنى أن يقضي حاجته ولا يحتاج إلى الناس ونحو ذلك. قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لماذا نصبت كلمة؟ هنا تمييز، نصبت على التمييز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.